بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل وجها علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: فصل في مثبتات الخيار. فصل في مثبتات الخيار. قال: من العيوب خمسة بها يرد، كل من الزوجين مع فسخ ورد، فبالجنون والجذام والبرص، فسخ النكاح للذي منها خلص أو كان مثل غيره في علته، وخيرت بجبه وعنته، وخيروه إن يكن بها رتق أو قرن في فسخه كما سبق. هذا الفصل يتحدث عن عيوب النكاح، يعني كما أن يعني على سبيل المثال في عقود البيع، بالبيع والشراء، لو واحد اشترى حاجة ما فوجدها معيبة، اكتشف أن بها عيبا، فإنه يرد هذا المعيب إلى صاحبه، إلى البائع. له الحق إما أن يأخذ قرش النقص وإما أن يفسخ البيع إلى آخره. في كثير من أبواب الفقه في هذه القصة، قصة الرد بالعيب، الرد بالعيب. وكذلك هنا النكاح فيه شيء من هذا القبيل. والذي نريد أن نتحدث عنه من هذا الذي يتعلق بعيوب النكاح، أولا في من عيوب النكاح التي إذا اتضح شيء منها للزوج حق له أن يفسخ النكاح، يطلب التفريق من القاضي، أو ظهر فيها شيء من الزوجة من الزوج فحق لها لزوجتي أن تطلب أيضا فسخ النكاح والتفريق من القاضي. وهذه العيوب منها ما يختص بالرجل، ومنها ما يختص بالمرأة، ومنها ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. فالعيوب المختصة بالرجل مثل عيب الجب والعنة، وهي من العيوب الجنسية، العيوب التناسلية. الجب أن يكون مقطوع الذكر، أن يكون مقطوع الذكر، فهذا يسمى جبا يعني قطعا. ومن عيوب الرجل أيضا العنة، أن يكون به مرض جنسي لا يستطيع معه الجماع، يعني لا ينتشر ذكره فلا يستطيع أن يجامع المرأة ولا يستطيع أن يعفها. فالمرأة يعني تتضرر بذلك لأن زوجها لا يستطيع إعفافها. ومن حكم الزواج، ومن أعظم حكم الزواج، أن تعف المرأة زوجها عن الحرام، وأن يعف الرجل زوجته أيضا عن الحرام. فإذا لم يتم عملية الجماع بعيب في الرجل، فإن المرأة لها حق فسخ هذا النكاح، لأنه لا يهيئ لها الإعفاف الذي طلبه الشرع الإسلامي من كلا الزوجين. فهذا الجب والعنة من عيوب الرجل. وأما من عيوب المرأة فمثل الرتق والقرن. والرتق والقرن هما عيبان في فرج المرأة في محل النكاح، في محل الوطأ. فإذا انسد محل الوطأ عند المرأة بلحم سمي رتقا، وإذا انسد محل الجماع بعظم يسمي قرنا. وكلا العيبين لا يمكن الرجل من النكاح فلا يتم معه إعفاف هذا الرجل فيسمى هذا عيبا من عيوب النكاح. ومن العيوب ما هو مشترك ممكن أن يكون في الرجل ومنه ما ويمكن أن يكون في المرأة، مثل البرص والجنون، سواء كان جنونا مطبقا أم جنونا متقطعا. قد يكون الجنون متقطع يأتي أيام صحو وأيام جنون عند الرجل أو عند المرأة، أو الجذام وهو مرض يصيب الجلد فيحمر الجلد منه ثم يسود ثم يتساقط ويتناثر، هذا مرض خطير من الأمراض السارية المعدية، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين إن شاء الله. فهذا أيضا من عيوب النكاح التي تكون في الرجل وتكون في المرأة، يمكن أن تكون في الرجل أو في المرأة، كالبرص والجذام والجنون والصرع. الصرع يعني الساعة، إذا واحد يلعب الساعة هذا يسمى صرعا، وهذا أيضا من عيوب النكاح. أيضا من الأبحاث التي تتعلق بعيوب النكاح، من الذي له حق طلب الفسخ في النكاح في عيوب النكاح؟ عند الحنفية هذا الحق إنما هو للمرأة فقط وليس للرجل. الرجل ما له حق أن يطلب فسخ النكاح من أجل هذه العيوب، لأن الرجل بيده حق الطلاق يستطيع أن يطلق، أما المرأة ليس بيدها حق الطلاق. فإذا ابتليت برجل فيه عيبا من هذه العيوب فلا بد أن نعطيها حقا استثنائيا تستطيع معه أن تطلب من القاضي فسخ هذا النكاح حتى تتخلص من هذا الرجل الذي فيه هذا العيب. عند الحنفية إنما هذا الحق للمرأة فقط وليس للرجل. وأما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية، عفوا من الشافعية والحنابلة والمالكية، فهم يقولون إن هذا الحق للرجل وللمرأة، هذا الحق للرجل وللمرأة. فإذا كان تبين العيب قبل الدخول عند الرجل أو عند المرأة، تبين قبل الدخول يتنصف المهر، يعني يسامح الرجل بنصف المهر ويؤدي النصف الآخر إلى هذه الزوجة التي لم يدخل بها. على كل الأحوال وأما إذا دخل بها الرجل، إذا دخل بها فننظر هل العيب في الرجل أو في المرأة. صار تبين أن هنالك في عيب وصار في طلب من القاضي فسخ النكاح، نشوف من الذي قدم هذا الطلب. هو الزوج يشتكي على امرأته أن بها عيب النكاح، أو المرأة هي التي تشتكي على زوجها أن فيها عيب النكاح. فإذا كان المرأة هي التي تشتكي على الرجل أن فيها عيب النكاح فإنها تأخذ المهر كله بعد الدخول، بيّن أنه هو في جنون مثلا أو في جذام مثل ذلك، فإنها تأخذ المهر كله بلا نقاش، ما في كلام. أما إذا تبين أن المرأة التي فيها هذا العيب بعد الدخول، تبين أن المرأة فيها جنون أو برص أو جذام وذلك، فإن الرجل يأخذ منها المهر كله، يسترد يعطيها المهر كله لأنه دخل بها، يعطيها المهر كله ثم يرجع على وليها. من زوج إياها؟ أبوها أخوها، على الولي، يرجع على الولي فيطالبه بهذا المهر، لأن المهر حق الزوجة، وطالما أنه دخل بها فقد وجب عليه أن يؤدي لها المهر ولو كان فيها عيب، ولو كان فيها عيب. طالما أنه دخل بها ولو مرة واحدة وجب لها المهر كله. لكن هو بما أنه انغش الزلمة، قد غره الولي ولم يبين له هذا العيب، فجزاء الولي لتدليسه وكتمانه للعيب أن يرجع عليه الزوج فيأخذ منه كامل المهر أو يرفع عليه دعوة في القضاء الشرعي فيسترد مهره كله الذي دفعه. ثم ننظر أيضا في اختلاف الفقهاء رضي الله عنهم في تفصيل هذه العيوب، عيوب النكاح، وماذا أقر منها الفقهاء وما لم يقرها البعض الآخر من الفقهاء. فالحنفية رضي الله تعالى عنهم لا يرون عيبا في النكاح إلا الجبة كما قلنا وهو قطع الذكر، أو العنة وهي المرض الذي لا ينتشر فيه الرجل، أو الإخصاء وهو قطع خصيتي الرجل. فكلها كما ترون هي من عيوب الرجل، لأن المرأة التي تستحق كما ذكرنا سابقا هي التي لها حق الفسخ، الرجل ما له حق الفسخ، فالمرأة لها حق الفسخ في هذه الأمراض وتعد عيوب نكاح، وتستطيع أن ترفع دعوى على الرجل فتفرق فقط في هذه الأمراض عند الحنفية. وأما الشافعية والمالكية فقد رأوا أن الأمر أوسع من ذلك، ينبغي أن يستوعب هذه الأمراض، أن تستوعب الأمراض الجنسية التناسلية عند الرجل من الجب والعنة والإخصاء وغير ذلك، والأمراض المنفرة، الأمراض المنفرة كالجنون والبرص والجذام، فكل ذلك عند الشافعية وعند المالكية حق للرجل للمرأة أن يطالب بالفسخ بفسخ النكاح جراء هذه الأمراض برأي الشافعية والمالكية. وأما الحنابلة فالأمر عندهم أوسع من ذلك، كل الأمراض التناسلية هذه التي ذكرناها في الرجال والنساء والرتق والقرن والجب والعنة وكل ذلك، وأيضا الأمراض المنفرة كالبرص والجنون والجذام، والأمراض المستعصية أيضا، الأمراض إذا فيه مرض مستعصي ما له دواء في كل زمن، هذا لا يمكن أن حصره في زمان معين، كل زمان تتبين فيه ما هي الأمراض التي تستعصي على الأطباء ولا يمكن شفاؤها، يعني في بعض الأمراض قد لا تكون موجودة في زمان فتوجد في زمن آخر، وفي بعض الأمراض قد لا يوجد لها دواء وتستعصي في زمان فيوجد لها دواء ولا تكون مستعصية في زمن آخر، فهذه أحكامها تابعة للعرف، عرف أهل الزمان وأطباء أهل الزمان هم الذين يقدرون هذه الأمراض المستعصية. يعني من بعض الأمراض المستعصية من الأمراض الجنسية التي لا علاقة لها بالجماع، يمكن أن يتم الجماع بها، ولكن أمراض مثل الزهري وغيره هذه أمراض جنسية موجودة في الغرب، هذه وليس موجودة في بلادنا إلا نادرا، يعني هذه أمراض مستعصية ولا دواء لها واستعصى العلاج على الأطباء فيها، فهذه عند الحنابلة هي من عيوب النكاح. وكل الأمراض المستعصية كذلك عند الحنابلة سواء كانت عند الرجل أو عند المرأة يمكن بالطرف البديء الذي ليس عنده هذا المرض أن يطلب الفسخ النكاح من الطرف الآخر عن طريق القضاء. في هذا العصر ممكن لأنه مستعصي هذا، لكن ما بده يكون نشأ هذا المرض بعد الزواج، إذا نشأ بعد الزواج هذا نصيبه بده يصبر، أو هي نصيبها بده تصبر إلى أن يشفيه الله أو ربنا بيأخذ أمانته. لكن هذا الكلام في العيب الذي فيه غش وتدليس، واحد تزوج ومعه مرض من هذا النوع أيا كان هذا المرض ولم يبين مرضه أو أهله لم يبين مرضه، فهذا عيب. الطرف الآخر سواء كان زوجا أو زوجة يستطيع عند الحنابلة أن يطلب التفريق، لكن من شرط التفريق عند الفقهاء له شرطان، يعني مو أي كلام بيحكي طرف على الطرف الآخر يتهمه بالعيب فيفرق، لابد في شرطين متفق عند الفقهاء. الشرط الأول أن يكون هذا العيب لم يعلم به الطرف الآخر، يعني دلسوا عليه وما قالوا إنه في هذا المرض موجود، فهذا حق له أن يطلب الفسخ. والشرط الثاني أنه حينما يعلم بهذا العيب أن لا يرضى به. أما إذا علم بهذا العيب ورضي به ولو ساعة واحدة، رضي قال له ماشي هذه الله، الله ابتلانا وبنصبر، رد بعدين يجي بعدين والله أنا غيرت رأيي ما بدي أصبر بدي أطلب الفسخ، فليس له حق الفسخ بعد ذلك، يسلب منه هذا الحق لأنه رضي بالعيب. هي قضية الرضا بالعيب بأبواب الفقه كلها، بالبيع مثلا، لو واحد اطلع على عيب في حاجة اشتراها، اشترى شغلة واطلع على عيب فيها، إذا لم يقم مباشرة فيرفع الأمر إلى القاضي أو يرد هذا المعيب إلى البائع، إذا رضي به ولو قليلا وقت قليل فإنه يلزمه الرضا بالعيب، لازم مباشرة ولا يستعمل هذا المبيع ولا شيء، مباشرة يرجعه إلى ذاك الرجل. بقي شيء واحد وهو ما هو نوع التفريق في عيوب النكاح، شو هو نوع التفريق، هل هو طلاق أم هو فسخ؟ يذهب المالكية والحنفية إلى أنه طلاق، بمعنى أنه إذا كان واقع طلقتين سابقتين، إذا كان واقع طلقتين سابقتين فإن هذه الطلقة هي الثالثة لأنه طلاق، فإن هذا التفريق من القاضي يعد طلاقا، صار للطلقات ما عاد إلا ترجع له إلا أن تتزوج رجلا آخر، لأنه هذا طلاق ما هو فسخ. إذن بعد هذه البينونة التي حصلت لهذه الطلقة الثالثة تفريقا نهائيا، إلا أن تتزوج رجلا آخر ثم يطلقها الرجل الآخر إذا طلقها، يعني يترجع إلى الزوج الأول إن أرادت ذلك. وأما الشافعية والحنابلة فيرونه فسخا، بمعنى أنه لا تحسب طلقة، يفرق بينهما وتمسك العدة، وإذا انتهت العدة انتهى كل شيء، وهو طلاق بائن، يعني ما بيحق له خلال العدة أنه يراجع وراجعت زوجتي، مو على كيفه، هذا القاضي هو الذي فرق بينه، فما في رجع الآن. لكن بعد أن تنتهي العدة وخلص ما عادت زوجته، فإذا كان مو ما هي تارك ما هي يعني مو يعني مطلق قبل هالمرة طلقتين، ما صارت طلقتات، ممكن أنه يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، عرفنا كيف، ولا داعي هناك أن تتزوج زوجا آخر، منما ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد، يعني إن شاءت إذا بدها بتتزوجه، إذا ما بدها ما بتتزوجه، وهو كما إذا بده بيتزوجها أو إذا ما بده ما بيتزوجها، وهكذا بيكون الأمر بالتراضي. فهذا فرق ما بين المذاهب في هذه المسائل. وفي موضوع العنة، إذا كان مرض العنة موجود عند الرجل، فإن الأطباء قديما وحديثا يقولون قد يشفى صاحبه وقد لا يشفى. الآن العلم الحديث يكون يقول إذا السبب نفسي ممكن أن يشفى، وإذا المرض عضوي فإنه لا يشفى. على كل الأمر عند الفقهاء أن ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي، من بعد أن يرفع إلى القاضي يمهل الرجل سنة حتى تمر عليه فصول السنة كلها ويتغير الجو من صيف إلى خريف، إذا شتاء إلى ربيع، تمر فصول السنة كلها، فإذا مضت سنة كاملة وشفي من ذلك فتسقط الدعوة. وإذا مرت سنة كاملة ولم يشفى هذا المرض وبقي عنينا، فإنه يحق لها أن تطلب فسخ النكاح. لكن هذا إمتى؟ إذا كان غشت به من وقت ما تزوجها كان عنينا، أول ما تزوجها كان عنينا، أو أيضا إذا اطلعت على ذلك ورضيت أيضا سقط حق الفسخ. ينبغي مباشرة أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يحق لها أن تستمهله سنة كاملة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أخوانا نذكركم أن درس الفقه سيتوقف الآن إن شاء الله، درس الأحد، إلى بعد العيد إن شاء الله. في رمضان أصلا تتوقف الدروس من أجل يعني إقبال على القرآن الكريم، وبعد العيد إن شاء الله يوم 9 شوال أو 10 شوال بيكون يوم الأحد، فيرجع الدرس في يوم الأحد إن شاء الله 9 شوال أو 10 شوال، ويكون الدرس بين المغرب والعشاء، يكون الدرس بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. عفوا، أي بعد العشاء، يكون الدرس بعد العشاء. نعم، كانت الأحكام أيام النبي صلى الله عليه وسلم مو مثل الآن. كان الصحابة قد يتصرف الشهد فوجدها مرتدة فقتلها، الأحكام ما كانت مبينة. أما بعد انقضاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم بينت الأحكام كلها، ليس لأحد أن ينفذ حدا بنفسه، إنما يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم هو الذي ينفذ الأحكام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن دمها هدر، بين أن دمها هدر لأنها مرتدة.